أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طواف الحج وصلاته والسعي. وصلنا إلى هنا. الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج هو الطواف وصلاته والسعي. مسألة 410، هذه طبعا في هذه المسألة يشير إلى أن كيفية الطواف والصلاة والسعي هي نفس الكيفية التي مضت في أعمال العمرة. عندما تكلمنا عن أعمال العمرة قلنا أن من ضمن أعمال العمرة الطواف وصلاة الطواف والسعي، نقول تلك بعينها تأتي هنا، فلا نحتاج إلى أن نعيد الشقوق، وإذا شك بين الشوط الفلاني والشوط الفلاني كلها بعينها تتكرر. يقول كيفية طواف الحج وصلاته والسعي وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها. انتهت بعد، إذن لا نحتاج إلى أي تفصيل آخر. لكن هناك بعض المسائل تختلف لا من حيث الأحكام، لكن في بعض الجوانب التي يشير إليها في هذه المسائل. خب، مسألة 411، يقول يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر، يعني يوم العيد. قلنا أنه يوجد طواف في العمرة وطواف في الحج. الآن نتكلم نحن عن طواف الحج. طواف الحج تأتي به في يوم العيد، هذا هو المستحب، يوم النحر عن يوم العيد. والأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، يعني إذا لم تأتي به في يوم العاشر، في اليوم العاشر تأتي به في الليلة الحادي عشر، إذا لم تأتي به في الليلة الحادي عشر تأتي به في اليوم الحادي عشر، إذا ولا تؤخره عن يوم الحادي عشر. خب، هل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ سيأتي أنه احتياط استحبابي ليس أكثر. خب، ليش؟ لأنه يقول وإن كان الظاهر جوازه، يعني جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر. لا، من البداية ما يمكن. يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر، ركز شيخنا، يستحب في أي يوم يأتي به؟ في يوم النحر. إذا لم يأتي به في يوم النحر يأتي به في اليوم الثاني. انتفت ياي؟ الاحتياط أن يأتي به في اليوم الحادي عشر، لا يأتي به بعد ذلك. خب، الفتوى التي قبله الاستحباب لا يثبت. خب، وإن كان الظاهر جوازه، يعني جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلاً. قلنا سابقا أن أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، هذه ثلاثة أيام يقال لها أيام التشريق. يقول بل الظاهر يعني جواز التأخير عن أيام التشريق قليلان، بل إلى آخر ذي الحجة. جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة. يقول بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلان بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة. وعليه إذن الأفضلية واضحة، لكن يجوز التأخير حتى إلى آخر ذي الحجة، لكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي يكون. مسألة 412، الأحوط عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع. خب، هذه المسألة قبل أن نقرأها في الكتاب نشرح هذه المسألة. متى يأتي المكلف بالطوافين والسعي؟ طوافين، يعني طواف الحج وطواف النساء والسعي. أول شيء يأتي بالطواف، ثم بصلاة الطواف، ثم بالسعي، ثم بطواف النساء وصلاته. الآن طواف النساء وصلاته اتركوه جانبا، سنتكلم عنه بعد قليل. الآن دعونا مع الطواف وصلاة الطواف والسعي. متى يأتي بها المكلف؟ الوضع الطبيعي أن يأتي بها المكلف بعد أن يذبح الهدي في منى ويحلق. بعد ذبح الهدي والحلق تأتي بهذا الأمر، هذا الوضع الطبيعي. يعني يوم العيد ترمي جمرة العقبة، ثم تذبح، ثم تحلق، ثم تأتي بأعمال مكة. هذه الأمور يقال لها أعمال مكة، يعني الطواف والسعي وصلاة الطواف، هذه يقال لها أعمال مكة، مع طواف النساء أيضا يقال لها أعمال مكة. الآن متى تأتي بهذه الأعمال؟ قلنا بعد أعمال يوم العيد، هذا مكانها الطبيعي. طب هل يجوز أن تقدمها قبل الوقوفين، يعني قبل أن تذهب إلى عرفة، يعني تحرم تلبس ثوب الإحرام وتحرم وتأتي بالطواف وصلاة الطواف والسعي ثم تذهب إلى عرفة، يصح أو لا يصح؟ توجدتم للمسألة؟ المشهور جدا بين قوسين المشهور جدا الذي لا يكاد يوجد له مخالف، يوجد لكن لا يكاد أقول وإلا موجود مخالفين، وهو أنه لا يجوز التقديم. القول المعروف أنه لا يجوز التقديم إلا لبعض الفئات. الآن المعروف أنه لا يجوز التقديم، تقديم الطواف وصلاته والسعي إلا لبعض الأفراد الذين بعض الفئات التي سيأتي استثناؤها، أما الأفراد العاديين لا يجوز لهم التقديم، هذا هو الرأي المعروف. لكن خلنا نكمل المسألة، تعال نجي إلى لكن. إذا الرأي المعروف أنه لا يجوز التقديم، لكن الفقهاء استثنوا بعض الفئات. استثنوا من؟ استثنوا المرأة التي تخاف أن يطرقها الحيض. معروف أن المرأة إذا طرقها الحيض لا تتمكن من الطواف، هذه المرأة تخاف إذا لم تأتي بالطواف الآن لا يمكنها الإتيان بالطواف يوم العيد أو بعد يوم العيد، فنقول لها احرمي من اليوم الثامن وأتي بطواف الحج والسعي وما شابه ذلك ثم اذهبي إلى عرفة. واضح؟ إذا المرأة التي تخاف طرو الحيض يجوز لها ماذا؟ أن تقدم. هذا الفرد الأول، سواء تخاف طرو الحيض أو طرو النفاس كما لو كانت حامل جدا ومقربة، يعني على طرف الولادة، امرأة حامل وعلى طرف الولادة تخاف أن تلد في عرفة فتسمي ولدها عرفة مثلا. خوف على أي حال، إذا نفست المرأة بعد لا يمكنها الطواف أيضا لأنها كالحائض، أيضا لا يجوز لها الدخول إلى الكعبة ولا يصح منها الطواف أصلا لأنه مشروط بالطهارة أيضا. على أي حال، المرأة التي تخاف من الحيض أو النفاس، خلنا نقرأ المسألة طبعا أول ثم نأتي إلى ما سنذكره. الأحوط عدم تقديم الطواف الحج وصلاته. جملة من الفقهاء لم يقولوا الأحوط، قالوا لا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته. تفهمون؟ في الاستثناء احتياط وجوبي. بعض الفقهاء قالوا فتوى لا يجوز تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع، في الخوي فتوى على ما بذهني. خب ولو قدمها جهلا، جهلا بالحكم قدمها، هل يجتزئ؟ كان يعتقد أنه يكفيه أن يقدمها فقدمها. يقول ولو قدمها جهلا ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه، فتصير شنو يجتزئ بها وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء، احتياط استحباب يصير. يصير الأحوط استحبابا عدم الاجتزاء في حالة التقديم جهلا. يقول ويستثنى من الحكم المذكور أفراد. من هم هؤلاء الأفراد؟ الفرد الأول المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس. هذه المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس يجوز لها أن تقدم الطواف والسعي على ماذا؟ على الذهاب إلى عرفة. كلامنا عن الطواف وصلاته والسعي، قد لا أذكر الصلاة من باب أن الطواف والصلاة بعد دائما. خب ألف المرأة التي تخاف الحيض أو النفاس، باء كبير السن والمريض والعليل وغيرهم. خب كبير السن واضح، المريض والعليل أيضا واضح، وغيرهم ممن يعثر عليه الرجوع إلى مكة، يصعب عليه الرجوع إلى مكة أو يعثر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها. إذن كل من يعثر عليه الطواف لأنه عادة يوم العيد أو بعد يوم العيد يشتد الزحام جدا، الناس كانت تريد تخلص أعمالها وترجع، فيشتد الزحام في الكعبة المشرفة وهو أشد الأوقات في الطواف. إذا هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة جيم، من يخاف أمرا لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة. هذا يحتمل أن يعني يخاف خوفا معتدا به أن يطرأ له طارئ يمنعه من الرجوع إلى مكة. خب هل يمكن أن يطوف خارج مكة؟ لا يمكن أن يطوف خارج مكة. من يخاف أمرا لا يتهيأ له معه، يعني لو حصل هذا الأمر أنا لا يمكنني الرجوع إلى مكة، إذا لم يحصل سيتمكن، لكن إذا حصل لن أتمكن. يقول من يخاف أمرا لا يتهيأ له مع هذا الأمر الرجوع إلى مكة، فيجوز لهذه الفئات الثلاث تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحاج. والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة، لو تمكنت المرأة فالأحوط استحبابا أن تعيد وغيرها من الفئات الثلاث أيضا. إلى هنا هذا تمام الكلام في هذه المسألة، لكن عندنا بعض الإشارات المهمة في هذه المسألة، لأن هذه المسألة من المسائل الأساسية في الحاج كما سيظهر لكم إن شاء الله إذا ذهبتم إلى الحج في ضمن قافلة الإرشاد أو في ضمن مجموعة الإرشاد، لأن هذه من المسائل التي يكثر السؤال عنها خصوصا وأن الفقهاء قد اختلفوا فيها كثيرا. نبين الآن الاختلاف. جملة من الفقهاء أضافوا فئة رابعة مذكورة ثلاث فئات، الشيخ حسين العصفور رحمة الله عليه والسيد صاحب المدارك سيد محمد صاحب المدارك رحمة الله عليه. شايفين كتاب المدارك في شرح الشرائع؟ ما شايفينه؟ خب، السيد محمد رحمة الله عليه والشيخ حسين العصفور تبعه على ذلك، سيد محمد أقدم من الشيخ حسين، قال أنه ماذا؟ قال أنه يجوز التقديم لكل أحد سواء كان مضطرا أم لم يكن مضطرا. أنت يا أيها الإنسان العادي يمكنك التقديم، صحيح أن عدم التقديم هو الأفضل لكن يمكنك التقديم. التفتون للمسألة؟ إذن هناك من خالف وهناك من توقف في المسألة لم يجزم، قال أنا أتوقف في جواز التقديم، أحتمل جواز التقديم احتمالا قويا لكن أتوقف، مثل السيد السيستاني الآن عنده ما يشبه التوقف في المسألة، وغير السيد السيستاني أيضا احتياط، طبعا احتياط في المسألة هاي مو فتوى، احتياط واضح أن الاحتياط غير الفتوى. خب إذن المسألة خلافية بين الفقهاء مو كذي، وإن كان المشهور هو عدم جواز التقديم. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي لا بد من الإشارة إليها، ماذا نقدم؟ هنا ندخل في بحث أساسي. إذا أردنا أن نقدم نقدم أي شيء. اختلف الفقهاء، شرقوا وغربوا وشملوا وجنبوا، كل واحد ذهب في واد. بعض الفقهاء قالوا المرأة تقدم الطواف، بعدين أقول الطواف بعد صلاة الطواف تابعة، بعدين ما راح أذكر دائما صلاة الطواف، بعد واضح أنها من التوابع. تقدم الأعمال الخمس، يعني الطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته، يصيرون خمسة أعمال، واضح؟ إذا جملة من الفقهاء قالوا أن هذه المرأة تقدم الخمسة أعمال، ومنهم السيد السيستاني يقول أن المرأة تقدم الخمسة أعمال. جملة من الفقهاء قالوا لا، المرأة تقدم الثلاثة أعمال فقط، وهي الطواف وصلاته والسعي. نفسين الطواف وصلاته والسعي. جملة من الفقهاء قالوا تقدم الطواف وصلاته فقط العملين. بعض الفقهاء كالسيد الخوئي رحمة الله عليه قال لا، تقدم الأربعة أعمال، تقدم الطواف وصلاته وطواف النساء وصلاته وتؤخر السعي. المرأة الحائط بالضبط. على أي حال المسألة محل خلاف وفي تفاصيلها، وبعضهم فرق بين بعض الطوائف وبعضها الآخر وإلى آخر، فالمسألة مما يحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى حفظ شديد لآراء الفقهاء إذا ذهبتم إلى الإرشاد. أنا فقط أعطيكم إلماح عن الآراء حتى تكون في ذهنكم بعد، وأتصور بهذا المقدار يكفي، ومراجعة آراء الفقهاء متيسرة، الرسائل العملية موجودة، كنت مناسك الحج موجودة. خب مسألة 413، من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير. خب قلنا سابقا أن الوضع الطبيعي أن تأتي بطواف الحج متى؟ بعد الوقوفين، من قبل الوقوفين، قبل الوقوفين هي الحالة الاستثنائية مجري، خب الحالة الطبيعية بعد الوقوفين. خب يقول هنا إذا أتيت به بعد الوقوفين، متى تأتي به بعد الوقوفين؟ مجرد أن تقف في المزدلفة تذهب مباشرة إلى مكة؟ يقول لا، أول تأتي بأعمال منى، أعمال يوم العيد، ثم تأتي بالطوافين. يقول من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير. يعني يأتي أول شيء برمي جمرة العقبة، ثم بالذبح، ثم بالحلق والتقصير، ثم يذهب إلى مكة، يأتي بالطواف والسعي. فلو قدمه عالما، طبعا في المسألة السابقة لعرف السير الثاني، في المسألة السابقة أشار فقط إلى الطواف والصلاة والسعي، ثلاثة أعمال، لم يشر إلى طواف النساء وصلاته، سيأتي الإشارة إليه بعد قليل. يعني الفقهاء بعد تعودوا أن يضعوا كل مسألة في محلها بعد. يقول فلو قدمه عالما عاملا وجبت عليه إعادته بعده، وجبت إعادته الطواف والسعي بعده، ولازمته كفارة شاة. مسألة 414، العاجز في الحج عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي، تقدم سابقا في مسألة سابقة حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع. في عمرة التمتع تقدم أن من يكون عاجز ماذا يفعل؟ في مسألتين منفصلتين هنا أتى حكم ذلك في مسألة 326 وفي مسألة 342. يقول حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع، وقد تقدم في المسألتين 326 و342، فليراجع بعد، تقدم في درس سابق لا نعيد. والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث، المرأة بعض الأحيان تعرف أنه سيطرأ عليها الحيض أو النفاس، بعض الأحيان لا تعرف، مو كذي؟ إذا طرقها الحيض ولم تتمكن ماذا تفعل؟ تستنيب. يقول والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها، ماذا تفعل؟ تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته، لا يمكنها أن تبقى المفروض إذا أن تطهر. الحيض قد يستمر أسبوع أو 10 أيام، لا يمكنها الانتظار فيه، فماذا؟ تستنيب شخص يطوف عنها ويصلي. خب ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب. ليش تأتي بالسعي بنفسها؟ لأنها قادرة على السعي بعد، تستنيبين لماذا؟ السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة من الحدث، وليس المكان جزءا من المسجد، فلا توجد المشكلة، وقد أشرنا إلى ذلك مسبقا. خب مسألة 415، إذا طاف المتمتع، المتمتع يعني من أتى بحج التمتع، مو الذي أخذ امرأة متعة يا شيخ عبد المنعم. خب إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، هذا ما أشرنا له سابقا وقلنا أن الحاج من أحرم للحاج له ثلاثة تحللات. قلنا سابقا أن الذي يحج يحرم للحج له ثلاث تحللات، التحلل الأول يحصل بالتقصير أو الحلق، فيحل له كل ما حرم عليه قبل ذلك إلا الطيب والنساء والصيد. نفسين، إذا أحرمت للحج حرمت عليك الأمور التي تقدمت، ولا تحل لك هذه الأمور إلا بعد الحلق أو التقصير، تحل لك جميع هذه الأمور باستثناء الطيب والنساء والصيد. خب إذا سعيت بين الصفا والمروة حل لك الطيب، إذا طفت طواف النساء حلت لك النساء، والصيد سيأتي التكلم عنه الآن بعد قليل. خب إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء بالحد المتقدم، بالحد المتقدم يعني أي حد تقدم سابقا، نعم تقدم سابقا أن ما يحرم عليه من النساء هو الاستمتاع بالنساء بالجماع أو اللمس أو النظر أو ما شابه ذلك، بخلاف خطوة النساء والعقد فإنها لا تحرم، على تفصيل المرة قبل عدة صفحات. خب بل والصيد أيضا على الأحوط احتياطا وجوبيا، أن الصيد أيضا لا يحل له، جملة من الفقهاء لا يرون الصيد هنا، على أي حال يرون الصيد من باب حرمة الحرم لا من باب حرمة الإحرام. خب مسألة 416، من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي. إذا شخص كان من إحدى الفئات الثلاث فقدم الطواف والسعي على الوقوفين، مجدي كان يجوز له أن يقدم فقدم. هنا هل يحل له الطيب؟ يقول لا، لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير. يعني هنا السعي لا يحلل لك الطيب، بل يبقى الطيب محرم عليك إلى حين الحلق أو التقصير، لأنك أتيت بالطواف والسعي قبل الحلق والتقصير. يقول هذا لا يكفي هنا للتحلل. خب بعد ذلك يدخل المصنف حفظه الله في السستاني في طواف النساء، يقول الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته. خب وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أركان الحج. خب يقول السيد لا تتوهموا أن طواف النساء فقط وفقط لغرض التحلل. يقول لا، يثبت السيد السستاني يقول لو أن شخص لم يطف طواف النساء حجه لا يبطل لأنهما ليسا من الأركان، لكنهما من واجبات الحج يجب عليه أن يأتي بهما حتى لو لم يرد الإتيان بالنساء. قال أنا بسكن لوحدي في غرفة ولن أباشر النساء إلى أن أموت، نقول له مع ذلك يجب عليك الإتيان بطواف الحج بطواف النساء. عفوا، تفهمون للمسألة؟ إذا طواف النساء واجب، غاية الأمر هو ليس بركن. يقول فتركهما ولو عمدا لا يوجد فساد الحج، تركهما لا يوجد فساد الحج، الحج صحيح حتى لو لم يأتي بهما عمدا. خب مسألة 417، يعني هنا عندما يقول أنها واجب لأي شيء، واجب لأنهما جزء من الحج، جزء من الحج هما، وليس كما يتوهم البعض أنهما فقط وفقط للتحلل من الإحرام. البعض يقول هما ليسا بواجب لكن يجبان للتحلل من الإحرام، لكي يمكنك معاشرة النساء لا بد من طواف النساء. لا، سيد الثاني يقول هما واجبين، هما واجبان. مسألة 417، كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، مو بس انت تطوف حتى زوجتك تطوف بعد، واذا ما طافت لا يجوز لك وطؤها ايضا. واضح؟ يقول يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال. خب فاصلة الى هنا، مسألة واضحة بعد. خب النائب، أنت ذهبت نيابة عن جدي المتوفي مثلا، ذهبت للحج نيابة عن جدي، خب تأتي بالطواف والسعي، عفوا بالطواف النساء وصلاته، عن كأن أو عن جدي المتوفي. خب جدي المتوفي بعد توفي بعد، لا تحلل له النساء أنت بعد، مو كذي؟ خب يقول تأتي بالطواف عن جدي المتوفي لا عن نفسك. الختيم غاية الأمر، هنا توضيح، نقرأ المسألة ثم نوضح. يقول والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه، يعني تأتي بالطواف وبطواف النساء وصلاته عن جدي لا عنك أنت، أنت نائب عن جدي تأتي بالطواف عن جدي كبقية الأعمال تماما. غاية الأمر لو لم تأتي أنت لطواف النساء، خب الحج صحيح لكن لا تحل لك أنت لا تحل لك النساء، وجدي لو كان حيا تحل له النساء، أصلا لم يحرم هو. ألم نقول سابقا أنه يصح النياب حتى عن الحي؟ ما قلنا سابقا؟ لو كنت أنا حي فأنبتك للحج عني. خلنا نكمل المسألة شيخنا نشوف إشكالك. أنا الآن أنبتك لتحج عني، أنت ذهبت للحج نيابة عني، هل تحرم النساء علي أنا؟ حتى وانت في الحج انا يجوز لي معاشره النساء. مركزين للمساله؟ فعدم اتيانك بطواف النساء لا يؤثر في ماذا؟ بالنسبه لي في حرمه النساء. يؤثر بالنسبه اليك، النساء لا تحل لك انت. توجهت يا شيخ عبد المنعم؟ شنو الاشكاليه؟
كان
يعني يمكن هو اللي هو هو احنا لا نريد احرام لو احنا نحرام يمكن هو السيد يقول انه هو يتحدث عن غير الاطار انا منهم انزع عنه يعني ما كان حتى لو جاء يتحدث سؤال اسالك هذا المحرم عندما احرم هذا الانسان المكلف انت انت ذهبت نيابة عني في حج المستحب عندما احرم حرمت عليك النساء لم تحرم ما الذي يحلل النساء لك اتيت به انتهى الموضوع انتهى اسال كيف تتحلل لك النساء لا عباره سير ولا عباره سير هنا فقط يريد ان يوضح اليك ان هذا انت تنويه عن من وإن كان هو يؤثر بالنسبة إليك أنت لأن إحرامك أصلا نيابة عني أنا عرفت يا أخي أصل إحرامك نيابة عني أنا هذا الإحرام الإحرام نفسه نيابة عني فالطواف وكل الأعمال تأتي بها نيابة عني باستثناء الوضوء والغسل واضح أنك تأتي بهما عنك أنت إذا أردت أن تتوضأ للصلاة لصلاة الطواف أو للطواف نفسه تتوضأ نيابة تتوضأ عن نفسك مو تتوضأ نيابة عني أو أردت أن تغتسل تغتسل عنك أنت مو عني أنا فقط وإلا بقية الأعمال تأتي بها عن المنوب عن كل الأعمال فقهاني يسلمون لها المسألة واضحة هذه أخلا أنا أسألك كيف تتحلل شيخنا كيف تتحلل حتى الحاج أنا الآن حاج قلت لك نوب عني في الحاج أنا هني وأنت مسافر يجوز لي معاشرة نساء أو لا يجوز سؤال أحرمت أنا؟ ما أحرمت أنا لم أحرم يا شيخ التفت شلون؟ كل المحرمات تحل لي خب لا يحرم علي التضليل جزما لا يحرم علي الطيب مثلا 418 طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط وإنما الاختلاف بينهما في النية فقط واضح بعد ما يبقي لها نوقف أمامها هاي المسألة خب مسألة 419 أيضا واضحة يقول حكم العاجز عن الإتيان بنفسه في طواف النساء وصلاته هو حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته قلنا سابقا ما هو حكمه قد تقدم في المسألة 326 لا نعيد بعد واضح خب من ترك طواف النساء سواء أكان متعمدا مع العلم بالحكم او الجهل به ام كان ناسيا وجب عليه تداركه ولا تحل له يا شيخ عبد المنعم ولا تحل له النساء قبل ذلك نفسين خب ومع تعذر المباشرة او تعثرها افترض ان هذا سافر الى الصين واكتشف المسألة في الصين وعلى الحين بعد السعودية لا يمكن ان تعطيه فيزا بعد يعود او تعطيه بدفع مبالغ ضخمة لا يتمكن من دفعها تجوز له الاستماره حينئذ ومع تعذر المباشره او تعثرها تجوز له الاستماره فاذا طاف النائب اذا طاف النائب مو اذا نوب واحد ولم يطوف اذا طاف النائب ما يكفي ان النائب يسافر بل لابد ان يصل النائب ويطوف ويصلي ثم يخبرك فاذا طاف النائب حل فاذا طاف النائب عنه حلت له النساء طبعا النائب هنا لا يصلي عنه بل هو يصلي هو يصلي هنا لأنه المكان بالنسبة إلى الصلاة صحيح مقام إبراهيم لكن مع التعذر تقدم أنه ماذا يصلي حتى خارج المكان خب فإذا مات قبل تداركه خب إذا مات هذا الإنسان قبل أن يتدارك طواف النساء قلنا أن طواف النساء الغاية منه مو فقط التحلل بل هو واجب من ضمن الواجبات يا شيخ عبد المنعم مضافا إلى أنه يؤثر في التحلل هو أيضا واجب من الواجبات التفت فإذا مات قبل تداركه هنا انقضاه عنه وليه فهذا هو المطلوب فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال، بعد انتهت المسألة، ناب عنك وليك أو صديقك فطاف عنك طواف النساء وصلى الركعتين فانتهت المسألة. وأما إذا لم ينب عنك لا الولي ولا غيره، وإلا فالأحوط أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم، يعني نستأجر من حصص كبار الورثة مصغرها، نأتي إلى كبار الورثة ونأخذ إجازتهم ونطوف نيابة عن هذا الميت.
بالنسبه للنيابه في الطواف لازم في نفس الوقت حق اجراء الطواف النساء او في اي وقت.
شلون؟
النيابه في الطواف.
خب. لابد
في نفس الوقت
طواف النساء او في ماكو وقت محدد لي. لاحظ انه ما ياخر بس ماكو وقت محدد لي.
يعني حتى لو انا واحد رجل مثلا لطواف
النساء. خب. لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدمه ما هو الحكم؟ يقول فإن قدمه هنا فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي. متعمد طاف طواف الحج وصلى ركعتين ثم طاف طواف النساء مباشرة قبل السعي، يعني نقول له أعد ماذا؟ أعد طواف النساء بعد السعي. خب. فإن كان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان يقول السير السيستاني أجزاه على الأظهار، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا. يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين للطوائف المذكورة في المسألة 412 في المسألة التي تقدمت قبل قليل، ألم نشر إلى أنه يجوز لبعض الفئات أن تقدم الطواف؟ هنا يشير إلى أنه حتى طواف النساء يقدمون، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الإتيان بمناسك منى. الكلام هو الكلام أيضا، لا يحل لا الطيب، لأن الطيب يحل بالسعي، ولا النساء، والنساء تحل بطواف النساء، نقول لا الطيب ولا النساء لا يحلون إلا بعد الحلق أو التقصير. ولكن لا تحل لهم النساء قبل الإتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير. خب. مسألة 423 ناخذها ونتوقف، ناخذها إذا ناخذها ونكمل بعد. إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها، ترى عندها مكان تقدر تبقى ما عندها مشكلة، لم تطف طواف النساء. إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عن القافلة جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، تترك طواف النساء. خب. والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته، احتياط وجوبها واستحباب هذا. الرواية ظاهر الاحتياط أنه احتياط استحبابي، ليش؟ لأنه قال جاز لها ترك طواف النساء، تتركه، تسلى العبارة تتركه. ومنشأ كون هذا الاحتياط احتياط استحبابي أنه توجد رواية والرواية لم تشر إلى أنه هذا إلى الاستنابة من قريب ولا من بعيد، قال تترك الطواف وتخرج. الإمام الصادق سلام الله عليه يسأل فيقول تترك الطواف وتخرج، ما مضمون الرواية يعني؟ خب. الروايات لا يأتي بها أنا غالبا بالمضمون لأن حفظياتي قديمة. خب. هذه ماذا تؤدي؟ تترك الطواف، ما قال تستنيب وتخرج، قال تترك الطواف وتخرج. والأحرص حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاة احتياط استحبابي لكون الرواية لم تشر إليه احتياطا استحبابيا بالإتيان به. خب. وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع ما هو الحكم؟ طافت 4 أشواط فحاضت، طاف النساء طافت 4 أشواط فحاضت. يقول وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة. والأحوط استحبابا أيضا الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته. خب. ما الفرق بين الفقرة هذه والفقرة التي قبلها؟ ما هو الفرق؟ ما رأي أحد التفت إلى الفرق؟ هنا أدري لا مو تصوير المسألة ما هو الفرق في الحكم إذا كان من الأساس يجوزها ترك الطواف بأكمله تحصل الإشكالية إذا كان يجوزها ترك الطواف بأكمله في الفقرة الأولى قالت يجوز لها ترك الطواف بأكمله أليس كذلك؟ من باب أولى يجوز لها إذا طافت أربعة أشواط ما فيه بشيء جديد أيها السيد السستاني إيه الآن الآن شوفوا في الفقرة الأولى ماذا يقول السيد تترك الطواف من أصله ما طافت ولا شوط تترك الطواف من أصله في الفقرة الثانية ماذا يقول طافت أربعة أشواط فتترك الباقي خب ليش تأتي ليش تذكرها أربعة أشواط تترك الباقي ماكو فرق أصلاً هي لو لم تأتي ولا بشوط أيضا تترك الجميع تفتون للمسألة كأنها الفقرة الثانية ليس لها قيمة وليس لها معنى جيد التفت معي التفت معي أنا عندي جواب للإشكال بس أنا أريد أطور الإشكال في ذهنكم ثم أرد الإشكال خلنا نشوف نطور الإشكال ما كأن الإشكال ما تطور في ذهنكم صحيح في الفقرة الأولى ماذا يقول السير الثاني يقول المرأة إذا حاضت ولم تأتي بطواف النساء تترك طواف النساء وتسافر هذا بالملازمة لو طافت شوط واحد أو شوطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وحاضت بعد من باب أولى تطلع التفتون للمسألة ما التفتون ما يلح معنى أيها السيد السيستاني أن تأتي بهذه الفقرة الثانية لأن الفقرة الثانية واضحة من الفقرة الأولى هناك تترك وهني تترك التفتون الآن للمشكلة أو ما التفتون احنا في الفقرة الاولى اذا ما اتت ولا بشوط واحد نقول تترك في الفقرة الثانية نقول هذه بعد خير واجب جابت اربعة اشواط واضح بعد تترك ما جبت شيء جديد ايها السيد السيستاني خسرتنا ثلاثة اخطر حبر بلا فائدة مو كذي صورتم الاشكالية الجواب عنها واضح هناك روايتان كل فقرة تجاوب على رواية الفقرة الأولى رواية عن إمام الصادق سلام الله عليه يعني يسأل يقولون للمرأة حاضت وكذا كذا وما عندها أحد التفت يعني ما عندها القافلة بتطلع كذا فيقول له فالإمام يقول تترك الطواف وتخرج بس فرض المسألة شنو أن القافلة لن تنتظر ولا يمكن للمرأة البقاء التفت شلون؟ هاي فرض الفقرة الأولى فرض الرواية هناك الفقرة الثانية رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه مو عن الإمام الصادق الإمام الباقر ابتداء يقول إذا المرأة حاضت كذا يمكنها الخروج ما يقول تنتظرها القافلة أو ما تنتظرها يعني مو معلقة أن القافلة تنتظر أم لا في الفقرة الثانية في الفقرة الأولى نشترط أن القافلة لا تنتظر وأن المرأة لا يمكنها البقاء بعد سفر القافلة أما لو كان يمكن للمرأة البقاء بأن تجد أشخاص آخرين تسافر معهم ولا توجد أي مشكلة من هذه الجهة نقول يجب عليها البقاء في الفقرة الأولى التي لم تأتي ولا بشوط المرأة التي لم تأتي بالأربعة أشواط نقول يجب عليك البقاء إذا كان يمكنك البقاء أما المرأة التي أتت بأربعة أشواط ثم حاضت نقول سواء أمكنك البقاء أم لم يمكنك يجوز لك ترك البقية عرفتون الفارق بين المسألتين شيخ عبد المنعم؟ القافلة يمكن لو تطلب هذه المرأة هي رئيسة القافلة يمكن أو زوجة رئيس القافلة مو كذي؟ ينتظرها ماكو مشكلة يقول يجوز لها ترك الطواف والسفر لا يجب عليها أن تقول القافلة انتظري أو ما شابه ذلك حتى وإن كان يمكنها أن تنتظر وتخرج مع قافلة أخرى مثلا يمكنها أن تنتظر وتخرج مع قاتلة أخرى هي لا يجوز لها لا يجب عليها خب إذا صار الفارق واضح بعد لا المسألة صارت واضحة خب مسألة تحبون تروحون. مثل 424 نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة، وقد تقدم حكمه في مسألة 329. واضحة بعد ما يبقى لها شرح. خب مسألة 425، إذا طاف المتمتع طواف النساء وصلى صلاته حلت له النساء. واضحة بعد. إذا حلية النساء تتوقف على طواف النساء وصلاته. وإذا طافت المرأة وصلت صلاة الطواف حل لها الرجال. واضح بعد، حلت لها النساء التي حروت بالإحرام، مو تحل لك النساء الموجودين في الدنيا كلها بعد. فيا شيخ حسين تحل لك النساء التي حرمت عليك بالإحرام بعد. واضح. خب وإذا طافت المرأة أيضا كلام هو الكلام، يحل لها ما حرم عليها بالإحرام. وإذا طافت المرأة وصلت صلاة حل لها الرجال. خب إذا ماذا يبقى؟ حرمة الصيد التي تقدم أنها احتياط وجوبي، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحواض. بعد الظهر وبعده يحل المحرم أو يحل المحرم من كل ما أحرم منه. خب وأما محرمات الحرم فقد تقدم في صفحة 139 أن حرمتها تعم المحرم والمحل، لا فرق بين المحرم والمحل في تلك المحرمات، مثل قلع الشجر، مثل مجموعة من الأمور تقدم أنها لا فرق فيها بين المحرم والمحل. المبيت في منى فعلا يأتي الكلام عنه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.